السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ جزيتم الجنة. نعم. مستهل الدرس بإذن الله. الحمد لله وشكرا. طيب. حياكم الله وأحسن إليكم ويسر عليكم أمركم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أحبكم في الله، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير ما نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. ما زلنا مع كتاب المنهاج وكتاب الصلاة، ونحن الحمد لله والشكر لله على منتصف كتاب الصلاة. نريد أن ننتهي في وقت وجيز من ربع العبادات بإذن الله، كما قلت، لأننا بإذن الله نزعم أو نعزم الأمر على إرفاق كتاب المنهاج بكتاب المجموع، والمجموع إحنا وصلنا إلى منتصف المعاملات حتى نكون في إطار واحد ينتهي الكتاب بإذن الله. طبعا كتاب المجموع جلس معنا سنين طوال، والأمر إن شاء الله يكون على خير في هذا الباب. أنا أريد فقط الهمة وأيضا الحرص، ونسأل الله على ثبات هذا الأمر والخير لنا، وأيضا أن لا يعاملنا ربنا ذلك بما نحن أهله، فيبث هذا العلم وينتشر، ثم بعد ذلك الإنسان يرحل من هذه الدنيا بسلام، لعل الله تعالى يدع الحسنات فوق السيئات. وإلا فكل منا، أو أنا أتكلم عن نفسي، لي طاعات ولي معاصي، فأريد أن تكون الطاعات فوق المعاصي، وأن الله جل وعلا يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرضى عنا ببعض أعمالنا، فهو كريم جواد سبحانه جل في علاه. والكريم يكفيه التعريف بالثناء، فهو الذي أحسن، وهو الذي وفق، وهو الذي أعطى، وهو الذي قد جاد، وهو الذي قد من ووفق. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى في الحديث القدسي، وهذا صراحة من أمتع الحديث التي لو جلسنا فيها بمجلدات ما انتهينا منها، وهو: من عاد لي وليا قال وأيضا حديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أشرف حديث عند أهل الشام، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. فالموفق بحق هو من وفقه الله جل في علاه، وهذا أثر التعبد لله جل في علاه باسمي العظيمين الأول والآخر سبحانه جل في علاه. أما الأول فتعلم الأولية لله جل في علاه، وأن التوفيق والتجديد من الله جل في علاه، وأما الآخرية فاعلم أنك آخر أمرك إلى ربك فتخلص له، فلا تنظر للناس بحال من الأحوال، وما يصدر الفعل إلا لله وبالله وفي الله، وإن كنت كذلك فقد حست الفضائل وحست المنازل العلى، فإن الأمر إذا كان لله جل في علاه اعتلى به المرء ولو كان العمل دقيقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله شكر لرجل نحى الشوك من طريق الناس، فقط نحى الشوك من طريق الناس، وهذه من أدنى الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال: وأدناها إماطة الأذى، هو أتى بأدناها فشكر الله له فغفر له. والمرأة البغي، بغي بني إسرائيل، لما خلعت موقها خفها وسقط كلبا، تقطرت هذه القطرات فقط على جبال المعاصي الكبائر، فجعلتها كثيرا مهيلة. فالنظر إلى الله جل وعلا يجعل القلب يطمئن إلى ربه، ولكن لابد للإنسان ألا يكون زاعما ومخالفا لزعمه. فإن الحسن البصري قال: الإيمان من الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا لا ينفي الزلات التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. طيب، نسأل الله التوفيق والتجديد. وبالله عليكم أنا أريد معكم كده أسعد بأن الكتب الستة قد انتهت، ولعل الله جل وعلا يعني بعض الإخوة بشرني من يومين أرسل لي يعني هو مدهوش من فضل الله علينا. نسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك تحديثا بفضل الله جل وعلا وابتغاء لوجهه الكريم. قال لي: الآن لا تحدثني عن الكتب الستة، وأخ يعني من الأفاضل من الأماجد. قال: لا تحدثني الآن عن الكتب الستة، حدثني عن الكتب التسعة. بيشهد المثل. فأسأل الله أن تكون كذلك، وأسأل الله جل وعلا يعني ألا أفعل ما يدع العراقيل تكون يعني في الطريق، وإلا بيدي لا بيدي عمرو. كل ما يحدث من تقاعس، وكل ما يحدث من عراقيل أو من يعني أمور لا تحمد، فهي مني أصابت، بيدي لا بيدي عمرو. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر ويرحم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق لما يحب ويرضى. فننتهي من المذهب، وننتهي من التفسير، وننتهي من الكتب الستة، ولعل الله يجعل المسألة على الكتب التسعة. ليس على الله بوعد، ليس على الله بوعد. نبتدئ الآن. أنا تكلمنا، سيدخل المصنف في باب جديد من كتاب الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. سأتكلم عن سجود السهو. والسهو طبعا الغفلة التي تعتري الإنسان، والسهو للإنسان يكون فيه المرء غير مكلف، يعني يفعل ما لا يريد فعله، أو يفعل بما ذهل عنه بما هو عليه. وضوابط سجود السهو، قبل أن ندخل فيها عشان تعلم ضوابط سجود السهو، أصله في الأفعال، أصله في الأفعال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصله في الأفعال لا في الأقوال، أصله في الأفعال لا في الأقوال. والأمر الثاني بأنه ضابطه في هذه المسائل، هم ينظرون إلى التوقيف، يقولون بأن السجود هذا زيادة، وما دامت زيادة في عبادة فلا بد لها من توقيف. يعني المسألة عندهم في مسألة التوقيف في مسألة السهو. لذلك تراهم كثيرا من الأقوال لا يقولون بسجود السهو فيها. في الأقوال يعني مثلا لو نسي التسبيح في الركوع أو نسي التسبيح في السجود لا يقولون له سجود سهو. فهم يرون بأن السلام عندما سجد للسهو سجد للأفعال، لأن السلام في حصر السجود السهو للحدث مع من سلم أن النبي السلام قام إلى الخامسة في صلاة الظهر، ثم سلم، ثم بعد ذلك بعدما علم سجد بعد الصلاة للسهو. وأيضا سلم السلام من السجدتين، من ركعتين أقصد، يعني سلم بعد ركعتين، ولما علم أنه قد نسي بأبي هو أمي قام فأتم، ثم سجد على ذلك بعد السلام، من أجل أن هذه زيادة، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. وأيضا سجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسي التشهد الأوسط، وهذه من فضل الله على العباد أن السلام ينسى بالبشرية، يعني هو نسيان النبي صلى الله عليه وسلم أو سهو النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته، وهذه علامة على المعجزات التي نحن فيها. أن المعجزة التي تأتي أنه بشر وتأتيه كل هذه المعجزات، فهذه علامة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا لابد أن نفرق في مسألة السهو والنسيان بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول وهو التفريق بإيش؟ الأمر الأول هو التفريق بإيش؟ سرعة. لابد أن نفرق بين أمرين في مسألة سهو ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم. ما هما؟ أريد الإجابة. علي عبد الحميد، أين الطاهر؟ الطاهر موجود هنا الآن. يعز علينا ألا نرى الفيلسوف بيننا، ألا يكون في الوحي. ممتاز، لكن أتم الإجابة علي. ممتاز علي، ممتاز، جزيت الجنة، لكن أتم الإجابة. بين الجبلية، نعم، الجبلة والنبوة ممتازة اسماء. طيب هو الحق في الإجابة تمام، إجابتكم سديدة جزاكم الله خيرا. الكلام على أنه نفرق في النسيان عند البلاغ وعند التعبد، أما عند البلاغ فلا نسيان بحال الأحوال ولا تأثير، والسحر لا يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند البلاغ، لأن البلاغ فيه عصمة. قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك العلماء يقولون، وهذه آية تحفر وتكتب بماء العين على الصدور، العلماء يقولون: وقدر الحفظ على قدر البلاء، قدر الحفظ على قدر البلاء. قال والله يعصمك من الناس، كلما كنت مبلغا كلما كانت العصمة. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ، هذه وظيفة، بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، حالة كونك مبلغا. لذلك قال الله جل وعلا، أمين أمين يا رب، ربنا احفظك طه. قال الله جل وعلا: قال سنقرئك فلا تنسى، قال لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيان، وقال سنقرئك فلا تنسى. أما نسيان حالة كوني عابدا لله جل وعلا، هذا يعتري البشر وهو بشر. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بشر من البشر. قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. الغرض المقصود أن مسألة النسيان، السهو الذي اعترى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فكانت في الأفعال. وقالوا سجود السهو الأصل فيه التوقيف، أنا أعطيك ضوابط قبل أن تدخل على الباب تكون ملم بكل ما سيأتيك على هذه الضوابط، ترد كل الفروع إلى هذه الأصول، يتبين لك ما يستغلق عليك من هذه المسائل. نعم العصمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل من دعا إلى الله جل وعلا له حظ ونصيب من العصمة، كل من دعا إلى الله جل وعلا له حظ ونصيب من العصمة، والمسألة مرتبطة متلازمة بالبلاغ، فكلما كان البلاغ أتم كلما كانت العصمة أتم، وكلما كان التوحيد أكمل كلما كانت العصمة أكمل، كما قال الله جل وعلا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صاحب القرآن. إن من إجلال الله إكرام لشاب المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه والغالي عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب، أي هذا الباب سيكون الكلام فيه على السهو متمثلا في أصول وقواعد هذا المذهب على ما يقترب من الأثر الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سجود السهو سنة. طبعا سجود السهو سنة، إذا قال لك سجود السهو سنة فهو لابد أن يؤسس لك أمرين مهمين في هذا الباب. سجود السهو سنة، إذا لا يجب عليك أن تأتي به، وإن كان لا يجب عليك أن تأتي به فالمحل هنا في محل الكمال والنقصان لا في محل البطلان والصح. فالمحل هنا محل الكمال والنقصان لا في محل البطلان والصح، أكرمك الله أنت. فسجود السهو كما قلنا سنة، ففي قوله سنة إشارة إلى أمرين: الأمر الأول أن محل الكلام هنا في مسألة الكمال والنقصان لا في مسألة البطلان والصحة، والأمر الثاني أنه لا يلزم أن يأتي به، أنه لا يلزمه أن يأتي به، ولكن الأكمل والأفضل والأحسن أن يأتي به. هذا الذي يشير إليه في قوله سنة، والمعنى بأنه لو سهى في صلاته فلم يزل سجود السهو صحة الصلاة. طبعا خلاف الحنابلة صحة طب ذلك، لكنها على النقصان. صحت نعم صحت لكنها على النقصان. يقول: وأما طلب فعله فللأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأبي هو وأمي قد قام من الركعتين ولم يجلس للتشهد الأوسط، ثم سن لنا سنة حسنة بأنه بين أنه لا بد له من السجود، يعني تأكد له من السجود، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين، ثم لما ذكره ذو اليدين فإنه أيضا سلم، أيضا صلى وسلم بأبيه وأمه. وقام الخامسة ولما ذكر سلم وسجد للسهو سجدتين بأبي هو وأمي. قال سجود السهو سنة عند ترك مأمور به. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وسجد للسهو كما قلنا، وقالوا أن السهو كما أذكر الضابط الذي ضبطت لك، وأن السهو توقيف، سجود السهو لأنها زيادة في الصلاة، زيادة في عبادة توقيفية، فإذا لابد أن يكون توقيفيا، لأن السهو لا سجود السهو لا يكون إلا توقيفيا. وهنا يدلك على التأصيل العام في خلاف الأحناف أن هناك يمكن القياس في العبادات، يمكن كما سيأتي في مسائل القنوط وغير القنوط. فقال فقال سجود السهو سنة، سجود السهو سنة كما قلنا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الركعتين وأيضا سلم من الركعتين وأيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وفي كل ذلك عندما يذكر يصلي يسجد سجود السهو. وهو يقول سنة إشارة الأمرين، سأعيد حتى تنضبط إشارة الأمرين. الأمر الأول أن إشارة إلى أن البحث هنا في الكمال والنقصان لا في البطلان والصح. وأيضا في هذا الباب أنه لما قال سنة إذن لا يلزم فعل، وإذا فعله لا تبطل، إذا لم يفعله لم تبطل الصلاة بذلك. قال سجود السهو سنة عند ترك مأمور به، أو عند ترك مأمور به، طبعا يفهم من ترك مأمور به المأمور به أوسع من أن يكون واجبا. المأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، ولأن المستحب يؤمر به وفعل الخير لعلكم تفلحون. وأيضا قول كما بينا في غير ما موضع، قال الإنسان صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا لمن شاء. قال عند ترك مأمور به، وكما قلنا مأمور به يكون على الوجوب وعلى الاستحباب أو فعل منهي عنه. يبقى إذا السؤال السهو يكون عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه، عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. لكن عندما يقول ترك مأمور به وفعل عنه يجعلك تفهم بأنه لما جعل الأمر على المأمور به والمنهي عنه كأنه حصرها في الواجبات الأركان، وحصلها أيضا في النهاية التي تبطل بها الصلاة. وهنا أيضا نرى أنه في بعض الفروع قد أدخل فيها المستحب، قد أدخل فيها المستحب، لكن التأصيل العام عندما قال مأمور به ومنهي عنه فهو كأنه يشير في المذهب على مسألة الأركان وأيضا المنهي عنه الذي تبطل به الصلاة. أي في الصلاة بشرط، يعني لا يكون فيها العبادات. فالمسألة هنا مأمور به يعني في الصلاة ليست في كل العبادات. سجود السهو يكون في صلاة، أن السياق في الكلام على الصلاة. وأحواله هنا أحوال بقى السهو الذي يكون به سجود السهو. الأول إن كان ركنا وجب تداركه، فإذا سهى إذن أحوال السهو لك أن تقول هنا عندما قال فالأول، إذا أنت فوقه تقول أحوال السهو واحد. قال الأول إن كان ركنا وجب تداركه، يعني يجب التدارك، يجب الاتيان بالركن. الصلاة لا تصح من غير هذا، من غير هذا الركن الذي هو ركوع أو سجود. يجب تدارك، يعني والمعنى لو قلنا بسجود السهو وهو طبعا قائل به، لو قلنا بسجود السهو فسجود السهو لا يجبره، سجود السهو لا يجبره. ليس جبرا له، فلا بد أن يأتي بالركن، ولأنه صحة الصلاة منوطة به كما قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين. فإذا قال في قول المصنف الأول أن إن كان ركنا واجب تداركه، يعني لا يكفي فيه سجود السهو، وإن سجد للسهو فإنه لا يجب هذا الركن، فلا بد لصحة الصلاة أن يأتي بالركن كالركوع أو السجود. كما قلنا كالركوع أو السجود، ركع النبي وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، سجد النبي وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكالركوع والسجود. ولا يكفي السجود عنه بحال من الأحوال، لأن حقيقة الصلاة منوطة ومتوقفة على وجود هذا الركن. قال إن كان ركنا وجب تداركه، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب. المعنى هنا إذا ترك ركنا ساهيا، إذا ترك ركنا ساهيا فهو سيأتي به على الترتيب الذي بيناه، إذا كان سجدة من الركعة الثانية أو سجدة من الركعة الأولى أو سجدة من الركعة الرابعة، إذا كان كذلك فهو يأتي به على الترتيب الذي بيناه قبل ذلك بترتيب ترك السجدات، فهو لابد أن يأتي به. إذا كان قد سهى فلابد أن يأتي به ويأتي بالسجود السهو، لابد أن يأتي به ويأتي بالسجود السهو. قال وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب الذي رتبناه قبل ذلك. قال أو بعضا وهو القنوت، بعض القنوت، قال أو جميع القنوت أو جميعه، ويستثنى من ذلك مسألة قنوت النازلة لأنه طارئ. وأما قنوت الفجر عندنا في المذهب كما قلنا بأنه متأكد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو يقنط الفجر، ما ترك الفجر حتى مات، قنوت الفجر حتى مات. قال وقيامه والتشهد الأول، يعني لو قام من التشهد الأول فلو سجد السهو، هذا ما فعله الآن وهذه سنة، يعني كما قلنا هنا الآن يؤكد لنا أنه في قول ترك مأمور سواء كان واجبا أو كان نافلا، أنه قال والتشهد الأول، والتشهد الأول سنة باتفاق عندنا. والمعنى هنا ولو في النفل، قال أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر. والمعنى هنا لو ترك التشهد كلية فقام، أو ترك القعود، أو ترك قعد وتشهد وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأظهر، لأن التشهد الأوسط لو قلنا التشهد الأول كان مع التشهد الأول. قال ولو وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول فإنه في الأظهر يسجد، وهو مستحب هنا الآن. قال في الأظهر سجد، وأما التشهد الأول هنا يعني أتى بأمور بالقنوط والقيام والقعود والتشهد، فالنص جاء بأن السلام ترك التشهد الأوسط وسجد له للسهو، فالنص لازم في هذا الباب. يعني نقول السجود لترك التشهد الأوسط أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالنص، وطبعا النص على التشهد الأوسط كاملة، وسنبين ما الوجه في الدلالة عند العلماء لو ترك الصلاة على النبي مع أن التحيات إلى التشهدين فلما يسجد للصلاة على النبي. فهو قال أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأظهر، طبعا لابد أن تعلم أن الثاني لا يسجد في الأظهر، قال سجد. والدلالة على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، قال زياد بن علامة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، إذا لم يجلس وترك جلوسه قعودا، وهذا القعود هو التشهد الأوسط، ترك قعودا وترك التشهد وترك التشهد يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنهض في الركعتين فقلنا سبحان الله سبحان الله، يذكرون وهذا كما قلنا كما قال من راب ومن ناب شيء في صلاة فليسبح، فقلنا سبحان الله ومضى لأنه اكتمل قيامه كما سيأتي. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، وهذه عند الشافعي أنه الزيادة والنقصان يستويان في هذا الباب سواء قبل أو بعدها، فهنا أتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتي السهو، وهذا عديد لأن هذه فعل المغيرة بن شعبة في هذا الباب أنه سلم بعد الصلاة، سلم بعد الصلاة وكان نقصا، يعني يختل الأمر في القول بأن المسألة دائرة على النقصان والزيادة، وهذا طبعا الإجابة عليه ستأتي إن شاء الله عندما نبين بأن الإمام الشافعي هو أرجح الأقوال بعد مالك بأن سجود السهو متصل بالصلاة، وأن كان متصل بالصلاة وهو جبر للصلاة فالأولى الجزء من الشيء لا يتبعد عنه، الجزء من الشيء يكون فيه متصل به، فلذلك قال كل السجود كله يكون قبل السلام عندنا. فالغرض المقصود قام المغيرة بن شعبة فقلنا سبحان الله سبحان الله، فلما مضى فأتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن سلم صلى يعني سجد للسهو، سجد سجد سلم أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين. طيب هنا الآن بالنسبة هو ذكر لنا، أنا أسألكم الآن انتبهوا، ذكر لنا سجود السهو لكن لما ذكره ذكره على متعاطفات، وذكره وقال إيش؟ قال وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بانتظار ركن كما سبق في الترتيب، هذا أتينا به. قال أو بعضا، يبقى ترك ركن أو بعض، أو بعضا ترك ركن أو بعض. قال وهو القنوت، هو أو بعضا هو القنوت. وقيامه والتشهد الأول أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر. ذكر لنا متعاطفات، والمتعاطفات هذه لا نرى دليلا على كل هذه، القنوت والقعود والقيام وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرى لها دليلا مستقلا. الدليل عندنا المستقل هو في التشهد، عندما قال والتشهد الأول. والتشهد الأول دليله حاضر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى النبي وسهى وقام ولم يجلس في التشهد الأوسط، فسجد للسهو عندما ذكر تذكر وعلم أنه نسي بأبي هو وأمي فسجد للسهو. السؤال هنا يطرح نفسه، طيب هذا النص جاء فيه وقلنا سجود السهو على التوقيف، فما الدلالة على الباقي؟ نعم، جزيت الجنة يا محمد، شرفنا بك. ما الدلالة على الباقي؟ عليكم السلام وبركاته، حفظك ربي واسع عليك أمره. كيف حالك شيخ محمد؟ بوركت. أنها من الأفعال، جيد، بس سؤالي الأدلة على الباقي. نعم، قوله ترغيما للشيطان بفي واسع جهاد الباقي من هذه السنن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه الباقي مما ذكرناه، وذكر قياما وذكر قعودا وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قنوتا وذكر بعض القنوت أو كل القنوت، ذكر كل ذلك. هذا يتفرع على مسألة أصولية، هذا يجوز الخاص. الله أكبر، استيقظت يا حاتم الآن، أنت يعني كنت أراك خلف السد وخلف الأكمة، بوركت وبورك قلمك وأصبعك. نعم، المسألة هنا تفرع المسألة على جواز القياس العبادات، والحق بأنه أنا أشرت إلى ذلك، وأستغرب أنني أعلم أن في فوارس هنا من نخب رائعة لم يفهم ذلك. يعني الحق بأنه قلت متعاطفات، فيفهم من ذلك أن المسألة متفرعة على القياس في العبادات. أنا سعادتي غامرة بهذا القياس على العبادات، ونحن عندنا في الشافعية يقولون بصحة القياس على العبادات، لأن تمكن العلة تمنع عدم القياس حتى لو في العبادات. لما؟ لأن الشرع جاء لا يفرق بين المتماثلين، وإن كنا نغلب مسألة التوقيف، لكن المسألة فيها ما فيها من يعني النظر الدقيق في هذا الباب، لأنه في أضيق الأحوال قد يكون. عليكم السلام وبركاته أشرف فؤاد باشمهندس، جزاك الله خير. فإذا يبقى النص، جاءنا النص على التشهد الأول، والباقي يكون على القياس، الباقي يكون على القياس في هذا الباب. نعم، أنت فوق الرأس تودع، ونحن نتشرف بك يا حاج، هذا شرف لنا كبير. بوركت. إذا الصحيح الراجح في هذا الباب هو مسألة القياس، جاء النص على التشهد، والقياس وباقي ما ذكرناه يكون قياسا. فواجه القياس في هذا الباب، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي محل للتشهد، فإذا لابد أن تكون من أهل الإسكندرية، ما ينفعش تكون في غير الإسكندرية، لأن فوارس المدان أكثر من الإسكندرية، فلابد أن تكون منهم. فالغرض المقصود بأننا نقول الصلاة على النبي في محل التشهد فيلحق به، وهذا جزء من شيء، جزء الشيء يأخذ حكمه. فلذلك نقول يسجد لترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسجد له للسهو. أيضا مسألة القنوت على الملازمة، قلنا وإن كانت فالقنوت هنا كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القنوت حتى مات حديث أنس، وهذا المستمسك للإمام الشافعي في مسألة أن أكون سنة فهي متأكدة. فقال إذن إذا قلنا بسجود السهو للصلاة عليه وسلم فالصلاة على النبي في القنوت أيضا تكون. لذلك سيأتي الكلام أيضا لو ترك الصلاة عليه وسلم في القنوت يسجد له للسهو أم لا. أما محل التشهد فقلنا الإلحاق كيفية الإلحاق. أما في القنوت فقد قال به أيضا علماؤنا لأنه يسجد للسهو. فإذا كان التشهد في النص والباقي جاء قياسا عليه، ولأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة، هي شعائر ظاهرة، وكلما كانت الشعيرة ظاهرة ولدنا بأن صلاة السجود لها كان متأكدا. كلما كانت الشعيرة ظاهرة كلما كان السجود في السهو لها متأكدا. والحق بأنها كما قلنا شعيرة ظاهرة وهي مخصوصة بالصلاة. ولذلك العلماء يقولون وهذه من السنن، وهناك هيئات لا تكون مخصوصة بالصلاة تكون زائدة كتكبيرات العيد مثلا، فقالوا لا يوجد لها للسهو. يعني لو قام فصلى ولم يكبر سبعا نسي وقرأ الفاتحة لا يسجد للسهو لها، لأنها لا تعتبر من الشعائر الظاهرة المخصوص بالصلاة. وقيل إن تركه عمدا فلا، يعني إن ترك التشهد الأوسط عمدا فلا، يعني لا يسجد. ما زال الكلام وصولنا على التشهد الأوسط. قال وإن تركه عمدا فلا. قول المصنف لما لا يسجد للسهو، لما لا يسجد للسهو؟ قال فإن تركه عمدا فلا. لما يسجد للسهو؟ قال لا يسجد. طبعا الأصح الذي ندين الله به أنه يسجد، وسنبين لما. لكن هو قال فإن تركه، يعني ترك التشهد الأوسط وهو سنة، لو تركه عمدا أولا لابد أن تفهم معنى أنه يترك عمدا لا تبطل الصلاة به. إذا تركه عمدا فلا تبطل الصلاة به. ولما لا تبطل الصلاة به؟ سرعة. لما لا تبطل الصلاة به؟ لأنه ليس بواجب. نعم، هو لا تبطل الصلاة به لأنه سنة من السنة، لكن لما لا يسجد سهوا؟ وطبعا الإجابة الأولى والثانية والثالثة نعم، لأنه لم يسهو، والسجود سجود السهو مركون إلى السهو وهذا متعمد. والسجود شرع للسهو وهذا ليس بسهل، فلا يسجد. هذا وجه المذهب في التعليل، لأنه لو ترك عمدا لا يسجد، والأصح أنه يسجد. طب لما يكون الأصح أن يسجد؟ معناه قلنا السجود أصالة لجبر السهو، هذا لم يسهو. ها عليه السجود ما فيها؟ لا تقصدين يا إمام أخوان أنيسي؟ نعم، نعم، الله أكبر. حاضر يا شيخ محمد، سأقول لك لابد أن توقفها على طلبة العلم، لا توقفها إلا على من يستعملها، وسيأتي إن شاء الله. احفظ هذا السؤال حتى نأتي به بعد الدرس إن شاء الله. نعم، لسد الخلل في الاثنين جبرا للخلل، إجابة متوفق، جبرا للنقص أسماء ممتازة، ليتم كمال الصلاة المالية صحيح. هذه سجود السهو عام؟ لا، ليس دليل سجود السهو عام. أي عام؟ هو سجود سهو، قال فإن سهى فكيف يكون دليل سجود السهو عام؟ كيف؟ وكيف تدخلين أو تدخل العمد مع السهو؟ لا. هو طبعا ما من أحد أتى بالإجابة الكاملة، لكن الثلاثة الأوائل أتوا بها كاملة، أسماء وحاتم وأيضا مريع وأيضا سكينة، أتوا بها بالإشارة لأنك تهوي بهذه الخلل. طاهر نفس الإجابة الإجابات السابقة لكنها مصبوغة بصبغة الفلسفة. طيب هو أقول وإن تركها عمدا فهو من باب أولى أن يسجد للسهو. إن تركها عمدا هو من باب أولى أن يسجد للسهو. لما؟ لأنه شرع له سجود السهو للسهو مع أنه غير مؤاخذ للجبر الكسر أو لسد الخلل. جيد. فالخلل بالعمد أقوى. إن كان قد صار خللا بسهو وهو غير مؤاخذ لأن يكون خللا أعظم بالعمد من باب أولى، فيكون عليه من باب أولى سجود السهو في حالة العمد، وهذا أصح. إن كان كما قلنا في المذهب قال فلا يسجد. قال النووي: قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم. يعني هو بيقول كذا الصلاة على الآل، يعني احنا قلنا بأنه الحاقا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لها للسهو. نعم صحيح طه، يسجد لها للسهو. ولو ترك الصلاة على الآل، كان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لو ترك الصلاة على الآل إن قلنا بسنيات وهي سنة، لذلك ويقول حيث سنناها. والحق سنناها يعني اعتمدناها سنة بالسنة، لأنه لما قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذه صارت سنة بتسنين النبي صلى الله عليه وسلم لها، لا أن سنناها نحن، وهي كأنهم قالوا وبينا واعتمدنا أقررنا بالحديث بالأثري بأنها سنة. فالصلاة على الآل سنة، فإن نسيها يسجد للسهو. طبعا المسألة إلحاقا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يصح أن تقول أنها شعيرة ظاهرة مخصوصة بالصلاة، لا يصح لك أن تقول بأن الصلاة على الآل شعيرة ظاهرة مخصوصة بالصلاة وجه القياس الذي قلناه قبل ذلك، لكن هي الحاقا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تتمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحق بأننا إذا قلنا بأنها سنة فهي سنة في التشهد الأخير ليس في التشهد الأوسط، وإن قلنا أنها سنة فهي في التشهد الأخير ليست في الأوسط. وقد قال بعض العلماء من وجه عند بعض علمائنا وأنها أيضا تكون في التشهد الأول. ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله في القنوت، إذا قلنا كما بينا قبل ذلك إذا قلنا بالصلاة على النبي في التشهد فلنا أن نلحق بذلك الصلاة على النبي صلى الله في القنوت. عفوا. قال ولا تجبر سائر السنن عجيبها. إذا ذكر لنا القنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقعود والتشهد، ذكر من السنن هذه السنن وقال أنها لها سجود السهو، ثم قال ولا تجبر سائر السنن. ما سائر السنن يا حبيبي؟ ما هي سائر السنن؟ ولما قال لا تجبر سائر السنن؟ ما هي سنن؟ أجيبه في قول المصنف قال ولا تجبر سائر السنن. فما هي سائر السنن ولما لا تجبر؟ ما دمت قد جبرت بعض السنن فلما لا تجبر هذه السنن؟ يلا يا أنا لم أرى، سامحوني، أريد أصعد لأرى الإجابات. الطاهر قال، أنا مش عايز أظلم حد، عايز أشوف الإجابات القولية للتوقيف، القولية للتوقيف في الأفعال. طيب حاتم قال لا أريد أن أظلم، جهاد قالت أو قال، ما أدري ليش هي ماشية معايا امرأة دي، جهاد قال القولية للتوقيف، سكان قالت رجل وسائل السنة وثاني يعني الأصح أتت بالمد. طيب للتوقيف، وبعد التوقيف قال حاتم الغير مؤكدة، ولما أنا إلا لم تكن مثيلة بالفرعي كان سنة مؤكدة من مريا قالت سائل السنن القولية كالتسبيح في الركوع والسجود وقال صوت بعد فتحة ممتازة. بعيدا هذه إجابة عن السؤال الأول، مريا أتت بها سائل السنن كالقول بالتسبيح والركوع والسجود وقال صوت بعد فتحة وأغفلت شيئا، ائت به بقى طالما انت اتيت بالاجابه، ائت به حتى نقول هذه اجابه السؤال الاول، ائت به اغفلت شيئا مهما. السنة المكانة تكبر وباقي السنن هنا تركها لا يضر، ممتازة. ما أتت بالسنن الباقية، السنن الباقية قالت سائل السنن قولك التسبيح والركوع ماشي ممتاز في الركوع وقراءة الفاتحة السورة بعد الفاتحة أغفلت شيئا آخر، ويمكن التحرز منها هذا التعليم من سكينة. جيد عليكم السلام كاتب. ما أتت برضو صفاء قالت دعاء الاستفتاح ما زلت لم تأتي بالباقي، طالما أجبت أكملي. صفاء قالت سنن مكانة توبر وباقي السنن تركها لا يضر بكمال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل السنن يا صفاء تركها لا يضر بالصلاة والاستعاذة والتأمين. ما زلت أغفلت، عجيب عجيب والله، أتمي إجابتك أتمي. ما زلتي أتمي إجابتك. نعم التسبيح والركوع والسجود والذكر بين السجدتين وأيضا دعاء الاستفتاح والاستعاذة والتأمين كل ذلك من السنن وهذا صحيح، وتكبيرات الانتقال وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هذا كله أيضا من السنن. أغفلتي أيضا ما زلتي أتمي. عجيب كأني أغلقت عليك. أتمي عشان تكون استتمت الإجابة الأولى، الإجابة الثانية ما زالت الإجابة الأولى أتمي. عجبني الشعار محبة للسنة محبة للسنة، ليتك تجيب، جزاك الله خيرا، ونحن والله نحب السنة ونربط إخواننا بالسنة. ما زلت أنتظر إتمام الكلام على السنن التي قال فيها باقي السنن لا يجب لها للسهو. قلنا التسبيح في الركوع والسجود والذكر بين السجدتين ودعاء الاستفتاح والاستعاذة والتأمين وتكبيرات الانتقال وسمع الله من حمده وسمع الله من حمده وربنا لك الحمد. نعم ثم ها ما في إتمام خلاص انتهت. عجيب، مع اني يعني غالب ظني انكم تصلون كل يوم 5 مرات بفضل الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى، والتسليمة الثانية نعم صحيح، والتسليمة الثانية سنة لسه ما زلتي. ما زلتي. السجود للتلاوة لا ليس كذلك. ربنا لك الحمد قلناها، انا اعجب شيء لي فقط هو محبه السنه للسنه، ممتاز، هذا افضل شيء. الأمجد قال أحسن قضية تكلمنا عنها أيضا، قالت جهاد قال أدعبت بعد شوت ممتاز، سمع الملائكة ممتاز، عجيب عجيب. أنا خلاص يعني سأطير. لا عليك بقى. نعم قلت رفع اليدين هذه التي أريدها ممتازة، رفع اليدين هذه التتمة والصحيح، رفع اليدين، لأنه لما قال للسنن الباقية الباقي والسنن الباقي القولية والفعلية، وإن كنا قلنا بأن سجود السهو يكون للسنن الفعلية في الغالب، لكن القولية لها حظ أيضا كالقنوط أيضا كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع اليدين أيضا. فنحن نقول إذا هذه السنن بأتي لها برفع اليدين طبعا عند التكبيرات، نقول هذه السنن الباقية سواء فعلية أو قولية، قال لا يزدد لها للسهو. لما؟ الإجابة لأن السجود السهو الأصل فيه التوقيف، الأصل فيه التوقيف. الأصل فيه التوقيف. لذلك الغيث قال العلماء في الغيث، هذا العلماء في مسألة الغيث قالوا بأن لم تنزل منزلة الشعائر الظاهرة المخصوصة، الشعائر الظاهرة المخصوصة. وغاية الرفع اليدين بأنها هيئة من الهيئات، لذلك لا يقولون بسجود السهو لا. يبقى إذن هذا القسم الأول عندما قال سجود السهو سنة، القسم الأول قال عند ترك مأمور به سواء كان فرضا أو نفلا كما قلنا. القسم الثاني أو فعل المنهي عنه، القسم الثاني أو فعل المنهي عنه، هذا القسم الثاني. فقال المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام على الأول وهو المأمور به انتبه إلى الثاني وهو المنهي عنه، فقال إن لم يبطل عمده. هذه أيضا قاعدة لابد أن تحفظها في مسألة سجود السهو في المنهيات، قاعدة في المنهيات. احنا تكلمنا عن قاعدة في المأمورات، القاعدة في المنهيات كل فعل تبطل الصلاة بعمده يسجد له للسهو، لسهوه. كل فعل تبطل الصلاة بعمده يسجد للسهو بفعله. التوقيف قلنا أنت ما سمعت قلنا التوقيف، لأنه يقول الغالب في الأصل في هذا الباب التوقيف، ولم يأتي التوقيف بذلك، وأنه حتى لو قلنا بصحة حديث ابن مسعود أنه لم يرفع اليدين في الركوع أو في الرفع، فنقول لو كان كما قال وورد الرفع يبقى إذن تركها سهوا، ترك الاحتمالية واردة ولم يجد للسهو لها. فقالوا التوقيف هو الحاكم في هذا الباب، التوقيف هو الحاكم في هذا الباب. قالوا يبقى إذن القاعدة في المنهيات هي إن لم يبطل عمده كالتفات، إن لم يبطل عمده، والقاعدة كما قلت بأن كل ما تبطل الصلاة بعمده فبالسهو يسجد له، كل ما تبطل الصلاة بعمده فبالسهو يسجد له، هذا منطوق المفهوم. إذا لم تبطل الصلاة بعمده لا يسجد له، وهذا أيضا ليس كليا، هذا أغلبي وليس كليا، هو أغلبي وليس كليا. قال المصنف الثاني: إن لم يبطل عمده كالتفات والخطوتين لم يسجد لسهو. أهو الآن تصريحا قال: إن لم يبطل عمده كالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه، لعدم وجود النقص، لأننا قلنا الأصل في ذلك التوقيف، لعدم وجود التوقيف. فإذا الالتفات، والالتفات سماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسة من اختلاس الشيطان، إذا التفت بالصلاة هذه اختلاسة. وأيضا بأنه ترك مثلا أو خطى خطوة أو تحرك أو قل حك رأسه أو حك لحيته أو اعتذرت بحجابها المرأة، فهذه حركة من حركات الصلاة، حركة من حركات في الصلاة. فقال هنا المصنف: إن لم يبطل عمده كالتفات، والالتفات وإن كان اختلاس اختلاسا من الشيطان لا تبطل به الصلاة، والخطوتين لم يسجد لسهوي، لم يسجد لسهوي. لما؟ لأن كما قلنا السهو للتوقيف، سجود السهو في التوقيف، لم يسجد لسهوه. قال: وإلا لم يبطل عمده كالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه. وإلا يعني إن ما معنى وإلا؟ يعني إن أبطل عمده الصلاة في الصلاة، وما المنهي عنه الذي تبطل به الصلاة؟ لك أن تؤخر العشاء، السنة أن تؤخر العشاء، لو أنت عندك مع أهلك ممكن تؤخر العشاء وتصلي بهم وعدم ترك مجلس العلم. ما هي الأمور التي إذا فعلها ومن هي منهي عنها بالصلاة تبطل الصلاة؟ جزيت الجنة يا محمد. نعم، كمثلا شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتبطل به الصلاة. الكلام والمشي والأكل ممتاز، اللحن كل يغني على الإله. إذا أنت صاحبة، أكيد صاحبة قراءة، اللحن هذا ما معنى اللحن؟ يعني اللحن في القراءة تقصدين، ليس كل لحن تبطل به الصلاة. إذا اللحن في الفتح هتقال الكلام والأكل، فنعم هذا صحيح. يبقى إذا تكلم في الصلاة بطلت الصلاة، فإن تكلم سيئا لا تبطل الصلاة، نتكلم سيئا لا تبطل الصلاة. نعم اللحن الجلي، نعم اللحن الجلي ولا تبطل به الصلاة، هذا صحيح. يبقى إذا نقول فإن كان الفعل تبطل الصلاة بعدمه كالكلام طبعا كالكلام وأيضا الركوع الزيادة أو السجود الزائد يعني زيادة ركن هذا تبطل به الصلاة. أيضا الكلام في الصلاة تبطل به الصلاة. الأكل والشرب تبطل به الصلاة. سجد يبقى إذا كان هذا الفعل تبطل الصلاة بعمده فإن فعله سهيا سجد له سجد إن لم تبطل بسهو لأنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا قد زاد ركنا وأمنع عنه زاد ركنا في الصلاة زاد ركعة كاملة وليس ركوعا أو سجودا زاد ركعة كاملة قام فأتى بالخامس فلما ذكر سجد للسهو. وهذا حديث متفق عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الظهر ثم قام إلى الخامسة فلما ذكر سلم أو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو سلم لأبي هو أمي وسجد للسهو. وهنا في قول المصنف قال إن لم يبطل عمده كالتفات كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوي سجد إن لم تبطل بسهوي. طبعا هذا احتراز عن إيش؟ احتراز عن كثير الفعل والأكل والكلام فإن الصلاة تبطل بعمدها وكذا عند العلماء تبطل بسهوها. يبقى هو لما قال إن لم تبطل بسهوي وقال بأن الفعل الذي بعمده تبطل قال فإن لم تبطل بسهوي هذا احتراز لأن كثير الفعل كثير الكلام لا يمكن أن يكون معه نسيان كما سبق وشرحنا قبل ذلك. أيضا كثير الأكل لا يمكن أن يكون سهين هو في الصلاة وبيأكل يعني نصف ساعة يأكل ينتهي من الطعام ويقال إن هو ناسي لأنهم عندهم أن هذا نادر والنادر لا حكم له. فكثير الفعل وكثير الكلام نادر والنادر لا حكم له لذلك قالوا تبطل به عمدا وسهوا فلا يجبره سجود السهو وإن كان هذا في نظر يعني قلنا القول الثاني بأنه لا تبطل. إذن إن قلنا بالقول الثاني غير معتمد في المذهب قلنا بالقول الثاني إذن يجبره سجود السهو وإن قلنا بالمعتمد لا يجبره سجود السهو لأن الصلاة تبطل به. ككلام كثير في الأصح شوف المصنف إيش قال ككلام كثير في الأصح ولذلك مثلوه أنه إذا تنقل عن دابة عن دابة كان يصلي وتنقل بها واختلف في الـ يعني الاتجاه فهو التنقل وتحرك الدابة وتحويلها كثيرا فهذه كثرة الحركة فهذه أيضا من النادر لذلك لا يجبره السهو بل تبطل به الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح إذا قال تطويل الركن القصير فما هو الركن القصير؟ الركن القصير في الصلاة كالجلوس بالاطمئنان بين السجدتين أيضا كالاعتدال بالاطمئنان في الرفع من الركوع هذا الركن القصير. فالركن القصير يبطل عمده في الأصح وأيضا إذا طوله طبعا سهيا إذا طوله بسكوت أو قنوت لأن هذا يخل بهيئة الصلاة وبموالاة الصلاة يخل بالموالاة وهيئة الصلاة. فإذا قلنا بأنه بذلك تبطل به الصلاة إذا كان عمدا فسهوه يجبر بسجود السهو. والثاني أنه ركن طويل ليس بقصير. الثاني أنه لا يبطل عمده. الثاني لا يبطل عمده. بسم الله. إذن والثاني لا يبطل عمده، والثاني هذا غير معتمد، المعتمد يبطل عمده، الثاني لا يبطل عمده. وعمدة الدليل في القول الثاني في المذهب هو حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ويطيل دعاء. والحديث صحيح مسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد الذي نريده، قال إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، كأنه نسي من الإطالة، فالإطالة هو الآن ولم تبطل الصلاة. الحق أن هذه الإطالة إطالة معتبرة، ليست الإطالة التي تتكلم عنها المصنف في الأولى. قال ثم سيسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم من الإطالة في الدعاء، لأنه كان يقول رب اغفر لي وارزقني واجرني. فإذا وهذه ليست إطالة كالإطالة يقول يعني التي تجبر بسجود السهو. عامة فيما قلنا على أن التقصير في المذهب والمعتمد الركن القصير، الإطالة فيه سهو، الإطالة فيه عمدا تبطل به الصلاة، لأنه كأنه أتى بركن زائد، كأنه أتى بركن زائد. نعم نعم ممتاز سكاي. فهنا التطويل الركن القصير تطويله كأنه أتى بركن زائد، فإن أتى بركن زائد بطلت الصلاة. لذلك لو أتى به سهوا تجبره أو يجبره السجود. والثاني كما قلنا لصحيح مسلم، والكلام هنا نسبي، لأن السلام كان يدعو يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. فيجد للسهم والخلل هنا أنه قد أخل بصورة الصلاة في مسألة التناسق في أركان الصغيرة. وبعدين وهنا مسألة من الأهمية المكان في قول أنس أن السلام كانت يعني صلاته تامة وكانت قريبة متقاربة. التقارب هنا ليس التقارب في الكلية، ليس التقارب في الكلية، يعني لا يقال أن التقارب بأنه بأن ركوعه كقيامه بالقراءة أو سجوده كقيامه، لا لا، ومعنى ركوع كقيامه كقيامه من الركوع، يعني القيام من الركوع هو كالركوع. ولا يمكن يكون التسبيح في الركوع بطول القراءة، قرأ بالأعراف، فيكون الأركان القصيرة أركان متناسقة متقاربة، والأركان الطويلة أركان متقاربة. هذا معنى تقارب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلية في هذا الباب، لأن كثير من يعني الطلبة أو طلبة العلم لا يبقون هذه المسألة، وعندما يطبقونها تراه يركع حتى تخرج أحشاء الناس ويقول وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا متقاربة. هذا خطأ بين التقارب، الأركان القصيرة هي التقارب والأركان الطويلة هي التقارب على النسبة. قال فالاعتدال قصير، أي بالنسبة إلى الاعتدال في كل الصلوات بالنسبة إلى قصير بالنسبة، إيش النسبة؟ بالنسبة للقنوط، يعني بالنسبة للرفع من الركوع في الركعة الثانية من الفجر، لأنه يطول فيها للقنوط. وأيضا لصلاة التسبيح، لأن صلاة التسبيح يطول فيها لأنه يسبح عشرة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلاة التسبيح بالمرة يعني حتى هذه فائدة، لأنها صلاة صراحة يعد علي أن يتركها طالب العلم. صلاة التسبيح اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال أن حديثها موضوع، ومنهم من قال حديث ضعيف، والحق 40 محدثا قد صححوا هذا الحديث، 40 محدثا صححوا هذا الحديث، حديث عباس بأن السلام نصح أن يصلي صلاة التسبيح في العمر مرة، في العام مرة، في الشهر مرة، في الأسبوع مرة، في اليوم مرة. فيعني تركها فيه ما فيه من تضيع الخير، بأنه يسبح 300 تسبيحة. فمن أراد هيئة الصلاة بعد الدرس يسأل السؤال وأبين لهم وأفصل صلاة التسبيح. لكن المهم بأنه الاعتدال من الركوع في صلاة التسبيح فيها تطويل، لأنه سيقول الدعاء والذكر ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الذكر، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرة، وهذا يطول القيام. فهذا مشروع مشغول بالصلاة لا يكون قد أطال في ركن قصير إلا بما جاء ما يطوله. وكذا السجود بين السجدتين أو الجلوس بين السجدتين في الأصح، لأن المقصود بذلك هو الفصل فقط لا الإطالة فيه. والثاني أنه ركن طويل، والصحيح أنه ليس بطويل، لأن كان أنه قد صح أنه ركن طويل اللي هو الجلوس بين السجدتين، والصحيح أنه ليس بطويل. أنا والدلالة أنه ليس بطويل، أنس لما أطال مثلا في الذكر بين السجدتين قال أنس كأنه أوهم، قلنا حتى نقول قد أوهم، يعني نسي أنس يقول حتى نقول قد أوهم النبي، أوهم يعني نسي أصابه النسيان. قال قام حتى نقول قد أوهم، وقال يعني وقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نقل ركنا طوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح، يبقى إذا لا سجود، إذا لا سجود صحيح ولا لا؟ لأن القاعدة عندنا بأنه لو فعل ما تبطل به الصلاة يسجد، لكن هنا لأن القاعدة ليست كلية هي أغلبية سنرى هنا يقول عليه السجود. قال ولو نقل ركنا طوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح، لما لأنه قد أخل بصورته. والحق بأن هذه المسألة فيها نزاع، والثاني تبطل، لما تبطل هنا الثاني؟ لأنه قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الركوع وفي السجود كما قال ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومطلق نهي هنا يقتضي الفساد. فلما قرأ في ركوع تعمدا وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى أمرا ليس عليه أمرنا فتبطل الصلاة به. وإن كان الصحيح الراجح أنه لا تبطل، إن كان الصحيح الراجح لا تبطل، لكن هنا عندما نقول بأنها تبطل إذا له سجود السهو، إذا قلنا بأن القراءة في الركوع أو في السجود تبطل به الصلاة إذا القاعدة نقول يلزمه سجود السهو يجبر، إذا قلنا لا تبطل إذا لا سجود السهو، صحيح؟ ومع ذلك هنا قال لا تبطل وقال وفيها سجود السهو. فإذا لو قلنا بالثاني أنه تبطل أنه تكرير كأنه كرر ركنا فعليا قياسا على ركن فعلي فنقول إذا عليه سجود السهو. والحق أن الفرق بينهما ظاهر إلا يستثنى من القول نقل السلام فإنه مبطل الصلاة إذا سلم في غير موضعه، إذا سلم من الصلاة في غير موضعه فتبطل الصلاة به، وهذا استثناء من القاعدة الكلية، استثناء من القاعدة الكلية. ويسجد لسهوه في الأصح، يسجد لسهوه يعني بالقراءة في ركوع أو سجود مع أنها كما قلنا أنها لا تبطل، ويسجد لسهوه في الأصح. لما ليتني أجل الإجابة منكم، نعم لأنه زاد قولا. نعم هي كلام جيد، هو لا نقول هو زاد قولا تبع ركن كما قال، هي المسألة الصحيحة بأنه أخلى بهيئة بصورة الصلاة في الشعائر، أخلى بصورة الصلاة، هو إخلال بصورة الصلاة تتجاه بأن السلام وقال صلوا كما رأيتموني وصلوا، فهنا الإخلال بصورة الصلاة، الإخلال بصورة الصلاة خلل يسد بسجود السهو. نعم هو أتى بالقول في غير محلي إذن أخلى بالصورة ولم يعمل بتمام قول السلام صلوا كما رأيتموني وصلي فاستوجب خللا يسد ويجبر بسجود السهو، فاستوجب خللا يسد ويجبر بسجود السهو. طبعا القول الثاني هو أضعف ليس المعتمد في المذهب، القول الثاني كسائر ما لا يبطل عمده يعني العمد فيه كالسهو فنقول الصلاة كما بينا قبل ذلك. قالوا على هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا المتقدم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهو، يستثنى منه هذه الصورة، يستثنى منه هذه الصورة. قلت أيضا يعني إذا قال ما لا قال ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه، والحق بأنه لو أخل بهذه الصورة بأنه قنت قبل الركوع أيضا لا سجود لسهو عليه، لو قنت قبل الركوع في البدري فإنه يسجد للإخلال بالمحل، فعمد لا يبطل الصلاة ومع ذلك هذا السهو يسجد له للسهو من أجل مسألة الإخلال. ثم قال المصنف ولو نسي التشهد الأوسط، وهذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أي سؤال اتفضل. ننتقل إلى الدرس الثاني. ما أدري نبدأ بالنجاح نبدأ بالضياع، أن مسألة السجود السهو دسم، فنأخذ بالأسهل الأيسر أولا. نبدأ بالمعاملات والبيوع ولا نبدأ بالنكاح؟ صلاة التسبيح أقولها بعد، قلت بعد الدرس، احفظيها بعد الدرس وسليني عليها وتكون مسارعا لها هيئتان أبينهما إن شاء الله. وأنا أهيب بكل من يكون حريصا أن يتقدم يفعل ذلك. موضوع المكتبة نعجل لمثلك به، موضوع المكتبة لابد توقف على طلبة علم، ولو أردت أرسل لك أسماء طلبة العلم الذين حقا ينتفعون بهذه الطلبة، وهم الآن يعني تراهم سيفترسونك وهم يسمعون الآن، ممكن أبعث لك أوقفها عليهم وستفوز فوزا عظيما، لأن هؤلاء لن يتركوا كتابا إلا وقد اطلعوا عليه ونظروا فيه ثم بعد ذلك يعني ذهبوا إلى أن ينفعوا الناس به. قلت سأقول ذلك، أنا عجلت للشيخ محمد لفضله ولكبر سنه، أستسمحكم بذلك ونجعل يعني وصف صلاة التسبيح بعد الدرس، اسمحوا لي بذلك بعد إذنكم. نبدأ بالمعاملات أم نبدأ بالنكاح؟